الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فقد وقفت عند قول المصنف رحمه الله تعالى رحمة واسعة بعدما تكلم في بداية ردوده على الفلاسفة والمتكلمين بسبب دنسهم في الدين من أمور الاعتقادات والعبادات وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر قول الله تبارك وتعالى في الأنفال: ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم. استدلاله بهذه الآية يؤصل فينا أن الاعتماد في الكلام والفهم على الأصلين وهما القرآن والسنة، ولما نقول السنة نركز على صحيحها، نركز على صحيحها، فهي من أساسيات طالب العلم. وبين الكتاب والسنة الصحابة رضي الله عز وجل عنهم ومن تبعهم بإحسان. فالقرآن والسنة فيهما الحلال الواضح والحرام الواضح، وبين الحلال الواضح والحرام الواضح أمور مشتبهات، أهي من الحلال أم هي من الحرام. وفي ميزان الحد بين الحلال والحرام قال تعالى: تلك حدود الله فلا تقربوها، تلك حدود الله فلا تعتدوها. والميزان حين الاشتباه أمن الحلال أم من الحرام، هذا الحلال وهذا الحرام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام. تمام، هذه أساسيات. فالمصنف رحمه الله تعالى رحمة واسعة بعدما ابتدأ كلامه لما سبق ذكره المجلس السابق، ابتدأ بقوله تبارك وتعالى: ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم. قال: يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد وهو العزيز الحكيم. ومن أجل هذا ومن جراه جرى كل أحد من الخلق مجراه، وتباينت المدارك في المناجي والمهالك. فلئن أضاء نهار الأدلة لقد أغطش ليل الشبهات. لأجل ذلك ركزت على الفرق بين الدليل وبين الشبهة. لما رأيت المصنفون رحمه الله يذكر كلاما كأنه يغاير بين الدليل والشبهة، وهو كما قال رحمه الله تعالى، فقال: فلئن أضاء نهار الأدلة. وما الدليل؟ الكتاب وصحيح السنة بفهم سلف الأمة. فلئن أضاء نهار الأدلة لقد أغطش ليلة الشبهات. خلاص بوضوح الأدلة، نعم، يبقى الدليل قاصمة ظهر لإيه؟ للشبهات. تمام، الدليل عاصم من الشبهات. نمشي بقى على منح كلام المصنف رحمه الله. قال: ولئن اتضحت جادة التحقيق لقد حفت بها بنايات من أبنية. يعني ولئن اتضحت جادة التحقيق لقد حفت بها بنايات حتى خفيت واضحة الطريق. فاهتدى فريق وضل فريق وفريق. سبحان الله، كأن طريق الهداية يعني فيه ايه؟ فيه عثرات وفي نظرة، وطريق الضلال والشهوات والشبهات كذا. نعم صحيح. لأجل ذلك لا يمكن ابدا الاعتماد على الكثرة. تمام، ابدا الكثرة، ما كل شيء الكثرة. ارأيت لماذا نعت الله ابراهيم عليه السلام بكونه امة وهو كان وحده الذي يوحد ربه؟ إن إبراهيم كان أمة. شفت إزاي؟ هذا هذا برهان واضح على أن الداعي إلى الخير وإلى التوحيد على رأس الخير وإن كان واحدا فهو أمة، فلا ييأس ولا يقنط من المشبهين والمشككين. قال رحمه الله تعالى: وأعلام الحق وإن كانت قد خفقت فقد انتشرت ألوية الباطل واستشرفت، والناس أتباع كل ناعق. ده في كلام في الوقت ابن العربي، يعني سبحان الله ابن العربي، شوف العصر كان ما ده يعني عصر الخيانة اللي موجود دلوقتي بكل ها. الله المستعان، الله حافظ دينه. قال: وأعلام الحق وإن كانت قد خفقت فقد انتشرت ألوية الباطل واستشرفت، والناس أتباع كل ناعق لا يفرقون بين السابق واللاحق. يعني همج رعاع حطبون ها، لا يفرقون بين السابق واللاحق، وأبناء ساعتهم لا أداء عاقبتهم. احنا في النهاردة يعني عصر اليوم، أشفت عليهم القواسم السابقة. طبعا أشفت هنا بمعنى اقتربت، أشفى على الشيء اقترب منه، تمام؟ وحلقت فوقهم العواصم المتلاحقة. فإن أكبوا على ما هم فيه هلكوا وإن لمحوا علوا اعتلقوا النجاة وأدركوا، ولكل سابقة من القواسم لاحقة من العواصم. شوف الموازين، فمن هذه مبنية على تلك حدود الله فلا تقربوها، تلك حدود الله فلا تعتدوها. فكلام ابن العربي كلام موزون على الأصلين الذي هو كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالمعتصم بالقرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم هذا على رغبة في النجاة، والذي انخلع عن الكتاب والسنة سفل ونزل، نزل سفل إلى الهاوية هلك. وميزانه في قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر في صحيح مسلم: إني قد تركت فيكم ما لم تضلوا بعده إن اعتصمتم به والشرط مقابل المشروط. إني قد تركت فيكم ما لم تضلوا بعده، أي حال اعتصامكم بما تركه فينا النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا كان الضلال. وماذا بعد الضلال؟ شوف لن تضلوا، شوف عمل لن تضلوا ما دمتم على الكتاب وفي السنة. في الحديث الحسن لغيره: إني قد تركت فيكم شيئين لم تضلوا ما إن تمسكتم عنلتم أخذتم بهما، بالاثنين كتاب الله وسنتي، ولن يتفرقا حتى يرد علي الحوض. تمام. في الحشر في قول عز وجل: وما أتاكم الرسول فخذوه، تمام، وما نهاكم عنه فانتهوا. يبقى لو قلنا في قول عز وجل: إني قد تركت فيكم ما لم تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله، ففي الكتاب إيش قال الله؟ وما أتاكم الرسول فخذوه. وهذا الحديث الحسن لغيره برهانه. قال: ونحن بتأييد الله تعالى ومعونته نرتقي في هذا المعراج إلى التمييز بين هذا الازدواج. طبعا أؤكد على أن الكتاب رحمه الله مصنفه ابن العربي هو كتاب رئيس في الرد على الفلاسفة واليونانيين والمتكلمين وفرق الضلال في كل ما خاضوا فيه ودنسوا دين الإسلام في الاعتقاد والعبادات وسر النبي صلى الله عليه وسلم، تمام؟ قال: ونحن بتأييد الله ومعونته نرتقي بهذا المعراج إلى التمييز بين هذا الاستواء ونبين ما فيه من قواسم المكر والاستدراج وعواصم الانفاذ والاخراج بفضل الله ورحمته وهدايته وعصمته لا رد غيره. قال: ولو شاء الله سبحانه لجرد الدلالات عن الشبهات. شوف الكلمة كأنها دي سنة ايه؟ سنة كونية لتبرهن على قول على حقيقة قوله: قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوق. شوف المؤكد ما في، في حق وفي باطل، سنة كونية، لكن لا بد وأن يكون الحق على رأس الباطل. وإن ظهر الباطل وشأبت عنقه، لأن الله عز وجل قال: فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت. الحديث ذكرت حديث معاوية وأنس وغيرهما: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين. أدي الطائفة، قدر الطائفة، حجم الطائفة، هذا لا يؤثر أبدا في قدرة الله وملكوته. فالله عز وجل لو شاء لجعل هذه القلة لها الهيمنة الكبرى على. ولذا قال: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين. لا تزال، لا يضرهم، هذه هيمنة صحيح بيد من؟ بيد الله عز وجل. لا يضرهم من خلفهم ولا من خذلهم، هكذا تظل هذه الهيمنة حتى يأتي أمر الله وهم على إيه؟ على ذلك. ذلك إشارة لإيه؟ في المطلع الحق. وما هو الحق؟ الميزان، الكتاب وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ولو شاء الله لجرد الدلالات عن الشبهات ولم يقسم المعارف ولم يقسم المعارف أو يقسم المعارف إلى الضروريات والنظريات، ولا خلق العبد مشحونا بالشهوات متقاعدا عن العبادات مائلا إلى الراحات، والكل شاهد ودليل بفعل أو قيل، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقال: ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فتعارضت أسباب المقادير عليه مع توجه الوظائف إليه، وصار لا يدري على أي صدغين. الصدغ هو صدغين، وصار لا يدري على أي صدغين يقع، ولا من أي جهة يستضر من التضرر أو ينتفع، إن أقامه الشرع إلى العبادة أقعدته الراحة، إن أقامه الشرع إلى العبادة أقعدته الراحة، أو أراد العفة بالكف جذبته الاستباحة. يعني ذكرنا سلفا الإنسان بين، هنا في الكتاب في نص المصنف، بين لمتين يتجاذب بينهما، لمتين شدتين، هذه تكون من هنا وهذه من هنا. شفت الإنسان في أي؟ فمن الراغب إلى العلو ومن الراغب إلى الهاوية، وبأي ضوابط؟ هكذا يعصم ابن العربي رحمه الله المسلم المتبع والمنقاد. إذ القاصمة نقول قصم الشيء، يعني كسره كسرا، كسره قسمه، كسره فصله إلى شقين، قصم، قصم أي قصم الشيء وكسره كسرا فيه انفصال، وإذا انكسروا في انفصال يبقى فيه هلكة ولا لا؟ شفت ازاي؟ يبقى فيه هلكة. نعم. ومن قال تعالى: وكم قصمنا من قرية نعم كانت ظلم. يبقى انكسر، طيب العاصم أو العاصمة بقى قال هما قاسمة وعاصمة. هذه القاسمة معناها العاصمة، عصمه يعني حفظ، عصم حفظ وقف. شفت ازاي؟ بماذا تكون القاسمة وبماذا تكون العاصمة؟ يبقى عصم وقع حفظ حمى. بماذا تكون العاصمة والقاسمة؟ الرجل يأتي بالقاسمة التي هي على لسان المدنسين في حلاوة هذا الدين، هذه قاسمة، انتبه. ثم يأتيك بالعاصمة التي تنجيك من هذه القاسمة، تمام؟ وهكذا كلام المصنف رحمه الله. على فكرة بالنسبة اتصلت اليوم على شيخنا حفظه الله أتى لي بالسلام الشيخ زكريا وخبرت الشيخ محمد بخصوص هذا الموضوع، فهو كان كما قال أخونا الشيخ محمد حسني في هذا الموضوع أنهم لعلهم ما كانوا يعرفون أو ربما عرفوا مؤخرا هذا النسخة الكاملة، وكان المعني بنسخة المحب الخطير بما يتعلق بالطعن في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو بقى في وفاة النبي وفي التفكك اللي حدث. هذا طبعا هم يدعمون بدعوة زعم التفكك الحادث بين الصحابة عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا هو المعني بالدراسة. فتوصلت إلى شيخي بحد وسط أنه يعني خلاص إحنا إن شاء الله في مجلسنا القادم هنبدأ من الصفحة 276 من كتابنا هذا، تمام؟ وننتهي من هذا الجزء اللي هو الدخل اللي حدث في دنس به هؤلاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم في سيرته في وفاته ثم بعدهم الصحابة. وبعدين بعد ما ننتهي إن شاء الله ربما يكون في متسع من الوقت نرجع إلى هذه المقتطفات ونستفد كثيرا من كلام ابن العربي الماتع هذا في ردوده على المتكلمين والملحدين وفرق الضلال الطاعنة في دين الإسلام. قال قاسمة، وطبعا القاسمة كما قلت هي المصيبة الشديدة أو قاسمة الله. وصار بهذا الارتباك جملة عظيمة في يد الاشتباك هاوين في دركات الهلاك، وتقطعت بهم الأسباب أيادي سبأ في الضلالات، وسلكوا من الباطل في متاهات تعطيل من غير تحصيل. ده هدف الناس دي بقى، ها؟ تعطيل من غير تحصيل. ما من تعطيل ولا من ضلال إلا وبعده تحصيل. ما بعد تحصيل بل ضياع وهاوية. وإذا قال تعطيل من غير تحصيل كأن حال المعطل أو حال المضلل حاله كحاله، تعطيل وضلال، صحيح؟ وكيد سارق في تضليل التقى الكل في حيرة النظر في أربعة مواقف. استطرد هنا المصنف رحمه الله جزءا كبيرا من كتابه في هذه المواقف، فبدأ بالموقف الأول الذي هاجم فيه قرينه الشيخ الغزالي، الشيخ الغزالي المعاصر طبعا هذا المتربي عند المدرسة العقلانية أبو حامد الغزالي، وطبعا كان له نزعة صوفية معروفة وله كلام في الكلام. وهنا لنرى كيف قال ابن العربي رحمه الله تعالى لهذا الموقف الأول. قال قالت طائفة لا معلومة ولا مفهوم، وإنما المرء بوهة أو بوم. هو طبعا تحت أسفل قال البوهة أو البرهة يعني الصقر سقط ريشه، ويطلق على الرجل الأحمق أو الطائش، هذا هو الشاهد من الكلام، تمام؟ وإنما المرء إيه؟ بوهة أو بوم. وما تشبث به خيالات لا تحقيق لها، أي شيء يوثق به له ثبات، وأنت ترى الظل يتحرك وهو ساكن. كلامه على درجة يعني من بلاده. الظل يتحرك، لكن هل ترى تحركه؟ في تحرك، الظل يتحرك. الإنسان بينمو، ترى نموه؟ لا، بيكبر. لكن ما انت شايف حركات النمو أمامك، صحيح ولم ترسم؟ تمام؟ قال وأنت ترى الظل يتحرك وهو ساكن، والنبات ينمى وهو واقف، وتعاين الشمس في مساحة درقة، يعني في موضع محدود، صح؟ الشمس ده بشوفها ايه يعني حاجة بسيطة، يعني كما ترى هنا ايضا قال والقمر في قدر المجن، الترس حاجة بسيطة قد كده، وشوف القمر بيعمل ايه، ها؟ القمر في مدن عربية، كل مدن عربية بينور بالقمر، والشمس طالعة بتنور كل ايه، كل المكان اللي ضرب فيه الشمس، وكل ما كان تحت كوكب الشمس او القطر اللي فيه الشمس، معناها ايه؟ شفت الكلام؟ نعم. والكواكب كهيئة الدنانير المنفورة، وتقولون شوف كلامه، هذا كلام طبعا جميل، يقول وتقولون إن خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، هو يقول ده على علامات استفهامية بقى، خد ايه ويرد، تمام؟ إن خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، في غافر، لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، ولكن نعم لا يعلمون، وإنه معلوم بالخبر والأدلة. إيه اللي معلوم خبر الأدلة؟ هو الآن قال إن خلق، هم يقولون إن خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، صحيح، هو يقول هذا معلوم بالخبر والأدلة، الخبر الذي هو الكتاب، تمام، والأدلة النصوص، يبقى إما أن تكون أدلة نقلية أو أدلة عقلية، العقل السليم معه لا يتعارض أبدا، العقل السليم مع الشرع الصحيح السليم، ده ميزان عن أهل السنة، لا يتعارض أبدا العقل السليم مع الشرع الصحيح السليم، فإذا تعارض يبقى في حاجة من الاثنين خطأ، إما المنقول فيه خطأ وإما العقل فيه خطأ، طب أنا لقد صح المنقول، يبقى خطأ فين؟ لا، الكلام ده مش محتاج فيه المعتزلة اليوم، يقول لك لا، ما زال العقل هو الميزان، فنحن بين حالتين، إما أن نرد إما أن نؤول تأويلا يستساغ العقل، فإن عجزنا عن التأويل المستساغ عقلا حزم العقل عندهم قرر ضدنا النص، هذا ميزان ينادون به الآن، وبدأوا يظهرونه في وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة، ها؟ فاحذروا. فالإمام هنا يقول ثنى بقولهم ويقولون إن الدنيا خيالات والحقائق في الآخرة كذلك، يعني وإن الناس نيام، إن الدنيا خيالات والحقائق في الآخرة، وإن الناس نيام فإن ماتوا انتبهوا، وإن كنت في نومك ترى أمورا لا تشك أنك على رأس الحقائق فيها، فإذا جاءت اليقظة ذهبت من يديك وأفلت عنك ما كنت تظن أنك آخذ بناصيته، قابض له بيد العرفان تقوده بغاية البيان، فما يؤمنك أن تكون يقظتك كذلك. شوف الكلام، انتم فاهمين المراد؟ يعني لا، هو بيذكر، بينقل عن الملحدين اللي بيدون بخيالاتهم بيدونها بالايه، ان انت بيتهمونا نحن ايه، عايشين في الايه، عايشين في الوهم يعني والخيالات، وبدا يضرب لك مثال، انت ما بتكون نايم وبتشوف كذا، بتلاقي نفسك نايم على السرير، صحيح؟ شفت الكلام، حاجه ايه يعني في الخيالات، يعني انت بتحلم بالشيء وتقول ما تلاقيش حقيقه، هذا هو المعنى، ان يعني ان هي الا حياتنا الدنيا مثل ما نحن هذه ما في شيء، انتم بتتكلمون في ايه؟ ده ديدن ابن العربي رحمه الله في هذا الاستدراج، في هذا الاستدراج في الكلام، ثم يأتي بعد كده بالعاصمة لك في كلام ماتع له رحمه الله تعالى. انت فهمت المراد من كده؟ معايا ولا مش معايا؟ ها؟ طيب. قال وأنك الآن على ما أنت عليه. طبعا ما زلنا ماشي ايه على ان هم يعني وما يؤمنك ان تكون رضاك هذه. اديني بقى قول لي بقى ان انت على الحقيقة. دي بعقول مجردة. كيف تتعامل مع صاحب العقل بالعقل؟ هذه قضية كبيرة. قال وأنك الآن على ما أنت عليه، وصفا هذا بنا سبب من حقيقة في غير حقيقة. شوف بلغة الرجل، أنا وأنا نايم عايش مع أنس الحقيقة، فلما أيقظت ما في حقيقة. شو الكلام؟ فين بقى الحقيقة؟ هو ده مثال عقل صحيح. لو انت مش عندك الموازين هذه، هنا بقى موازين العلم، هو بقى اللي بنقول على العلم يا بشر، ها؟ اللي هو بقى يعني عقله ده ما في فيه اي موازين، ويعيش بقى من اجل مناصب اجتماعية، وهذا مطلوب، ما يأتي منصب اجتماعي، ملبس، مشرب، ما اكل، وظيفة، اي شيء، هذا مطلب. لكن اصلك الاصل وانا عايش كالانعام، بل الانعام لها فايدة والله، يعني قال عز وجل وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لفظ هلا لسبح ولا عرف ولا كذا. هؤلاء طبعا أدي شبهة مثل هذه الشبهات ولا آه صحيح صحيح. وهكذا هو الحال مع الشباب الداخل في غرف الضلال عبر الإنترنت والإنسبيك ومش عارف والمنتلوك والحاجات اللي بتصير عنها كثير في الأمثلة في الأسئلة بتاعت الموقع. ها صحيح، هذا هو. قال وأنك الآن على ما أنت عليه في حلمك، ومن حقيقة في غير حقيقة، وعلى عدم من البيان في البيان. هذه قاسمة من الملحدين المندسين في الدين. تمام. قال العاصمة ابن العربي رحمه الله تعالى، قال ابن العربي رضي الله عنه، وقلنا رضي الله عنه على ما سبق ذكره، يجوز ان تقال بالشرط ومن اتبعهم بالايه رضى عنهم ورضوا عنه، ها؟ يبقى الشرط يكون ايه؟ الاتباع باحسان. قال ابن العربي رضي الله عنه وهذا موقف اول لا تدخله ليت ولا اخت لعل، بل هو احقر واذل. قال لي ابو علي الحضرمي من اقرانه بالثغر، حرسه الله تعالى محلة، وكتبه لي بخطه ليس هذا مذهبا لاحد ولا مقالة لبشر، وانما قصدت الملحدة بذكر هذا التلاعب. يبقى كان ده كلام من الملاحدة، من هذا الكلام فلسفة يونانية، والمعتزلة وقعوا في هذه الشبهات لما تجردوا بعقلهم الذي أضل عز وجل منة وهبة في الإنسان يعرف بها ربه وفقا لشرعه، ضلوا وأضلوا. يبقى ده من كلام من؟ الملحدة. بذكر هذا التلاعب بالعالم لتسترسل العامة، بيجيب رجل مين؟ لكن خواص بقى، مين الخواص؟ أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من طلبة العلم النبيين الحريصين على رفعة هذا الدين، وهو محال في محال، وهو محال في محال، يسمى بالعربية هوسا وهذيانا، ها؟ ويسمى باليونانية من اللسان بقى صفصفة. بيكلموا بالجهتين، عندكم هذه الصفصفة دخلوا من كأسه، وعند ابن العربية يسمى هوسا وهذيانا، كما عبر في كلام تال هذا خبل، والخبل قال هذه خبلات، خبل فسد عقله وشرب. تمام. قال وهذه تسمى بالعربية هوسا وهذيانا، وتسمى باليونانية صفصفة يعنون خذلانا. قال بقى ابو حمد الغزالي وقع في الشباب، شفتوا بقى المحطب هنا. وقع الغزالي رحمه الله تعالى في شباك ما حذر منه ابن العربي. وابو حامد الغزالي رجل عقله فقيه تمام، ورأس في المذهب الشافعي، وهو من أقران. طيب ماشي. قال أبو حامد الغزالي: إن هذا الإشكال لا يتصرح بالدليل، وإنما يروى منه الغليل. الغليل هو إيه؟ بل شدة الظمأ، شدة العطش، مش الظمأ بس، لا ده الشدة، إن خلاص مش آخر. إرواء الغليل، ها شيخنا شيخ ناصر رحمه الله، إرواء الغليل، شوف شدة العطش تمام. ويشفي العليل، العليل هو المريض، ما يفيض من نفحات رحمة الله على القلوب، ويشرق عليها من نوره، حتى إذا انشرحت الصدور وثقلت القلوب تجلت فيها الحقائق، مبادئ وغايات وسوابق ولواحق. يعني ايه الكلام ده؟ انه هنا في صفحة رقم 18 من طبعاتنا هذه. طبعا المقصود من هذا الكلام، وهذا طبعا استنكره ابن العربي رحمه الله على ما يأتي ذكره تباعا، انه هذا الذي قاله الغزالي يوجب تجلي العلوم فيه بايه؟ انه يعني يقول لك بقى انا يعني سيبني انا مع الهامات اخرى، ده شيء مش بعيد مش جديد، يعيش كده مع الايه؟ مع الالهامات. فكان الراجل اللي صلى زمان في مسجد ابو عيسى، فكان في راجل ضرب كده زمان، فبعدين مش انا اللي صليت، وكان معاه واحد من جاي من الزخازيق، وبعدين دخل على مسجد ابو عيسى، تعالى صلي في التوحيد، انا هصلي وبعدين ايه اقرب. فخلاص قلت اكلمه بعدين لما يجي، فجت والحمد لله جاوا معه الحقيقه. انتوا كان طبعا ايام بقى طبعا مسجدنا هذا المبارك كان تقول لك السنيين، والكل عمال ينفخ فرح السنيين ان الجماعه دول خرجوا الصلاه عن حياتها وخرجوا كل حاجه عن حياتها. ابعدوا عن السن ده، بيقعدوا 15 ساعه خطبه الجمعه وست ساعات في الصلاه ومش عارف ايه وحاجات مبالغات دي. فدخل يصلي. المهم جاب واقعه جميله قوي. بيقول في اقامه الصلاه الظهر، فجلس واحد كده قاعد في بورده كده وقعد ايه لوحده كده، فراح الراجل بيقول له تعالى عشان تصلي. قال لا، راح الراجل طلع عليه جري قال له سيبه. هسيبه ليه؟ قال له ده بيصلي هناك. بيصلي هناك. صلي هناك فين يا ولاد تيتيف؟ راح شال الراجل شاله قال قوم تعالى جنبنا بتصلي فين يا ولاد مش عارف ايه، وما تقولوا السنين ولاد سنين ايه، ده انتوا ولاد كلب مخابيل وانتوا مش عارف. والراجل ايه حلف ما مصلي في المسجد وطب خرج المسجد. شفت عايش ايه؟ اي بيصلي في الكعبه بيصلي هناك. شوف اي هنا الامام العربي قبض على الامام الغزالي في هذا المقطع، واخذ يستطرد في الكلام في الرد على هذه الصوفيات والعقلانيات المجرد. هكذا قال الامام الحافظ. المعني هنا هو ابن العربي رحمه الله، اللي الكلام هنا من الناسخ، هو يذكر طبعا يعظم امامه. قال الامام الحافظ ابن العربي: وهذه قاصمة اعظم من الاولى. ليه هو اجعلها اعظم من الاولى؟ ليه؟ اتحرك معايا. الاولى من ملاحظة امر خطير، بتكلم عقل وصد عقل، ودالك مثال النوم والكلام ده الدين الحديث، لكن لما جاءت من غزالة جعلها اعظم من ليه؟ نعم احسن تبارك الله بيشيخ محمد، بيتكلم بايه؟ باسم دين ولسان دين، ولذا استعظمها ابن العربي رحمه الله تعالى اكثر من الايه؟ من الاولى. وهذه غيرتنا اليوم على الطاعنين في الدين، غيرتنا. هو بيتكلم باسم دين طاعن، انا بقول له لا هذا مش في دين ولا في دين ولا نعرفه، منين جبته؟ هذه بلية عظمى. فلذا قال رحمه الله: هذه قاصمة، وتعتبر قاصمة اضافية، هنضيفها على عدد القاصمات، عدد القواسم والعواصم التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى هنا. وهذه قاصمة اعظم من الاولى، فانها صدرت عمن اشتهر في العلم. شو ذا الكلام؟
يبقى لازم يكون كل من يتكلم له مستند، له مدخل، له مخرج. لكن ما تقالش هي كده، انا عارف اللي انت ما انتش عارفه، هو كان ده علم اهلك ولا انت؟ هذا علم محبوب في الكتاب والسنه، وادي السنه وادي العلم وادي السالفين صنفوا الفوا. من وين جبت هذا الكلام؟ لابد ان يكون بين حالتين، اما عارف وبيكذب واما جاهل ويتكلم. واحلاهما امر من الحنظل، والحنظل امر من المر عندنا في المهنه يعني. ها بتشم ريحه تحس بالمرار. قال فان هذا التعليل صدرت عن من نشر في العلم، وهذا يحط الكلام ده محتاجينه قوي، وهذا يحط عن المرتبه العليا الى السفلى. شفت الكلام؟ لان هيدخل في اعتقادات، في اعتقادات لا رحمه فيها لاحد. تمام؟ الاعتقاد واحد والمنهج فيه واحد، من خالف شذ بقدر الجذوذ يحكم عليه. شوف قال ايه؟ هذه وحدها تحط من شأننا العلو الى الدنو. يا الله، امال بقى المتتبعات وين تودي؟ نعم. قال ويخرج عن جملة العقلاء ولا ينجى منها إلا أن تفهمه. قاصمة. قال إن هذه كلمات صدرت عن مناحي صوفية. خيالات بقى، لأنها تعتقد أن المعقول فوق المحسوس. طبعا ده اصل اصيل عند الصوفية. رجعنا بقى الى الايه؟ الى العقل والمعتزلة وفرق الضلال والعقل والتوهام بقى، المنامات وهذه الاشياء. تمام؟ لانها تعتقد ان المعقول فوق المحسوس. ايه المحسوس يا اخواني؟ اثنين، نقلي وعقل. عفوا، نقلي وكوني. ده ايه؟ المحسوس. نقلي وايه؟ وكوني. اما النقل نحفظه، واما الكوني فموجود برهان على النقلي. صحيح؟ فقالوا لانها تعتقد ان المعقول فوق المحسوس، وان وان كنا في عالم الحس ابدانا فنحن في عالم العقل قلوب، والقلوب لا تزال تقطع بينها وبين الأبدان العلائق، وتحسم القواطع حتى لا يبقى بينها وبين البدن علاقة، ولا تزال الروح كدرة تترقى من درجة إلى درجة في المعارف، وتطلع من برج إلى برج حتى تنتهي إلى حيث خرجت وترجع من حيث جاءت. وهذا الكلام كله بناء منهم في الباطن على عقائد اختيارية ركبوها بزعمهم على قواعد عقلية. شفت الكلام؟ يعني اخترعوا اعتقاد منين؟ من عقل. اخترعوا اعتقاد من عقل، وده ما يمشيش. يبقى هنا كامل قال الامام، هنا المعقول اعتقدوا ان المعقول فوق المحسوس. يبقى هنا علاقه وطيده بين الصوفيه وبين المتكلمين وبين المعتزله. واسكتوا. قال وهذا الكلام كله بناء منه في الباطن على عقائد اختيارية ركبوها بزعمهم على قواعد عقلية، وأسكتوا عنهم المعترضين، وسكتوا قلوب الشادين بما رووه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا. يبقى بنى كلامه على ايه؟ خيالاته هذه بناها على ما لا أصل له. قال وهذا الحديث ليس له أصل في الدين، ولا يدخل في منزلة من منازل السقيم، فكيف بالصحيح من المسلمين؟ تمام؟
يبقى هذا يؤصل فيك لا تتكلم إلا بمنقول صحيح، ثم ابني عليه ما شئت بما يتمشى مع هذا المنقول، تمام؟ وهذا مستند لنا نرد به على من يقول يا اخوي من الضعيف ومن الضعيف وما الاصل وكلام ده. نعم. قال: ولكنه جزء من خطبة عظم بها الخطب وصار بها الناس ألبا على ألب، وقد كنت فاوضته. الكلام لمن؟ لابن العربي، يعني حاور الغزالي في أشياء كهذه الأحاديث وكلام على الأحاديث والكلام ده كله، يعني انت بنات أشياء خيالات واعتقادات واعتقادات كما في الإحياء وغيره إلى مثل هذه الأشياء وفاوضه فيها. يعني قال: وقد كنت فاوضته في أمثالها، يعني أمثال هذا وغيره، وأشرت بلمحة من الإمساك عن الحديث. هو بيقول له يعني يا مولانا يعني ايه امسك عن الباطل والضعيف وشي وخليك في الصحيح، تمام؟ هذا تكشف الكلام يا اخوان، هذه مناصحة بس بايه؟ بأدب ووقار. قال: وقد كنت فوضته في امثالها واشرت بلمحة من الامساك، واشرت بلمحة، وبيكلم ايه هنا؟ انس الحوار والكلام والتوجيه، ما فيش بقى حب الظهور لا، ما ينفعش هذا الكلام، ما يصلح مع طلاب العلم المحترمين. قال: وقد كنت فوضته في امثالها واشرت بلمحة من الامساك عن الحديث الا ما صح على قدر منزلتي منه. شوف حتى كمان رحمه الله. ويقول لي، ده كلام ابن العربي للغزالي، فقاله الغزالي وهو يعترف بالحقيقة التي فيه، وهذه الحقيقة من الغزالي القرين لابن العربي بإقرار هو يرفضها، يعني عبدة الغزالي. عندما تقول الغزالي يا اخوان الحياء كتاب منظم جميل مهندم، إلا أنه ملآن بالغد، اعتقاد خربان في مطلعه، وعبادات مبنية على ما لا أصل له، وضعيف وموضوع وباطل. شوي شوي بالراحة تجد بقى طبعا النقد من كل اتجاه والسباب والشتام هذا قال ابن العربي. قال له الغزالي: بضاعتي في الحديث مزجاة. يعني ايه مزجاة؟ انظر بقى في الاحياء، شوف قد ايه في الامام العراقي خرجه في مجلدين صغير، في مجلدين التخريج الصغير. الكبير اتى به الزبيدي في شرحه للاحياء في اتحاد السادة المتقين 12 مجلدا. ما دام ان الضعف مزجاجات، كل الاحاديث دي منين؟ حتى ان العراقي رحمه الله يقول لك والله يعني ايه، يقول يعني سبحان الله توعني الغزالي، ما ادري من اين اتى بهذه الاشياء، ما لا اصل ما لا اصل، لا اعلم من اين هذا، لا اعلم ولا اعلم، والعراقي حافظ. ها؟ نعم. لكن طبعا ما اكثر بقى النقل عن الاحياء، وفي طبعا المناسبات وغير المناسبات، والنهيك عن العلوم. قال: بضاعتي في الحديث مزجاه. قال ابن العربي: ولقد اخذ معي في الحديث ابو بكر الفهري. ابو بكر الفهري هذا محمد بن عبد الله هو ابو بكر الفهري، سمع من ابن العربي. شوف بقى اللطائف، وشوف ادب ابن العربي مع رجل هذا منه له شأن كذلك في العلم. قال: اخذ معي، كل ود واحترام، قرينه واخذ منه، تمام، سمع منه الفهري هذا، سمع من ابو بكر العربي، تمام، وهنا اعطاه حقه. قال: ولقد اخذ معي في الحديث ابو بكر الفهري عند انكفافي من العراق، فاعلمته بذلك من قوله. قلت شوف ايش يقول الغزالي، ها خبر، فلم يعبر كما لم اعبر. لا، ان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم تشريع، تشريع فالمتكلم بلسان النبي صلى الله عليه وسلم وهو كذب وعده خطير. قال الحديث المتواتر: من تقول علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هذا حديث مشهور في حديث أبي قتادة عند أحمد وغيره، الحديث حسن من هذا الوجه. قال النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر: يا أيها الناس إياكم وكثرة الحديث عني. شوف، وكثرة الحديث عني، فمن تقول علي فلا يقولن إلا حقا. شفت الخطورة؟ هذه خطورة. لا أعذر خطيبا أبدا في جمعيتنا والجمعياتنا، لا أعذره أبدا ويتكلم باطل أو موضوع أو مكذوب أبدا. فمن تقول علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. الله أكبر. ولذا قال: فلن يعذره الفهري كما لم يعذره. وليس يخفى على ذي لب يتوقف هنا قليلا بنفسه ولا يعجل بالحوقلة. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول، يعني شوي شوي بس، لسه اللي جاي أكثر. فقد امتلأت من هذا الكلام كل حوصلة، وليتعرض للدليل وإن كان ليس بموضع دليل، ولكن هنا نكتة بديعة استفدناها في نزهة المناظر وتحفة الخواطر. الكتاب لابن العرب عرفنا به في المجلس السابق، ماشي. وهي أن الحقائق طارة تنكشف بالدليل إذا كانت في معرض الإشكال، وطارة تنكشف بالتفسير إذا كان الإشكال في وجه دلالة الألفاظ على المعاني. طبعا دي احنا نؤصل كثيرا. قال هنا ان الحقائق تارة تنكشف بالايه؟ بالدليل اذا كانت في معرض الاشكال، تمام. وقلنا لما تجد فيه اشكاليات موجودة، تعارضات موجودة بين دلائل، بين ادلة، الوارد حسب اصول العلم اللي ندرسها لابد، بل اقول يتعين على طالب العلم صبر ما في الباب من مرويات. عندئذ بينجلي اليك الامر بكل سهولة، العام والخاص والمطلق والمقيد والمبني والمجمل. خلاص بعد هذا انزل على ما صبرته كلام اللئيم رحمه الله تعالى، اتكشفت لك المسألة بكل يسر، ماشي. اما اذا نظرنا الى سلك الضلال والذي عاشت في غيبات وخيالات العقل، اعتمدوا على نص واحد في الباب وتركوا سائر النصوص فضلوا وأضلوا، مش كده؟ نعم. فهنا قال: وطارة تنكشف بالتفسير إذا كان الإشكال في وجه دلالة الألفاظ على المعاني. خلاص، هذا يفسر هذا وهذا يفسر هذا، تمام. نرجع إلى القرآن. القرآن مصنف أضواء البيان، هدف كل تفسير قرآن بقرآن جمع بين دلالات الآيات القرآنية في كلام الله جل وعلا. شوف خرج بكم مجلد، ثم تفسير بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم التفسير بالآخذين عن النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة، ثم بالآخذين عن من؟ عن الصحابة رضي الله عز وجل عنهم، ثم بعد ذلك اللغة العربية حول أو في ثنايا الاستدلال وشك هذه الألفاظ. فإن الشيء قد يكسى أو يكسي غير حليته، يكسي غير حليته، فليبادر بكشف غريبه واتخذ، شو بيقول إيه بقى؟ واتخذ هذا دستورا في الجدال، واتخذ هذا دستورا في الجدال. أي جدال بقى؟ البحث عن الحقيقة. وجادلهم بالتي هي أحسن، عاوزين حق. هو يقول يتخذ هذه اللي احنا نقول عليها اخواني سنوات نؤصل فيها كما تأصل فينا هذا ابن العربي رحمه الله. يقول اتخذ هذه المعايير تمام وهذه الموازين دستورا اذا نادرت. عاوزين نتكلم ونتحاور ونتناقش على ايش يكون بعض الفرق اللي موجوده عاوز يتحاور مع بعض اشياء انتقدت فيها عاوز يجلس يطول نجلس بشرط بشرط نحدد نقاط النقاش ادي واحد وضوابط للنقاش اثنين قال الله صح عن رسول الله ثاني الثالثين احذر ان تقول قال فلان هذا بداية ثم في وجود طلبة العلم في المسجد والحوار يسجل ذهب ولم يعد طبعا ذهب ولم يعد وهذا حال هؤلاء تمام قال رحمه الله وتخذ دستورا في الجر اذا نظرت وفي الاسترشاد اذا استرشد رحمه الله قال وبعد هذه المقدمة نقول ان غلاة الصوفية ودعاة الباطنية باطنية هذه فرقة من الفرق الضالة ايضا وهي محل دراسة ان شاء الله تعالى في محلة اخرى من فرق تنتسب الى الاسلام يتشبهون بالمبتدعة في تعلقهم بمشتبهات الآيات عشان كده أنا أكدت في المجلس السابق الفرق بين الدليل وبين الشبهة قال هنا يتشبهون بالمبتدعة في تعلقهم بالمشتبهات بمشتبهات الآيات والآثار على محكماتها فيخترعون أحاديث ذا شأنهم المبتدعة شأن المبتدعة فيخترعون الأحاديث أو تخترع لهم على قالب أغراضهم ينسبونها إلى النبي صلى الله عليه وسلم شفت الكلام يخترعوها أو تخترع لهم على قالب أغراضهم ثم ينسبونها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وانا طبعا في حديث حسن عن ابي هريرة سيكون في الامة اناس دجالون كذابون شفت الكلام دجالون كذابون يحدثونكم باحاديث ببدع من الاحاديث بما لم تسمعوا انتم ولا بغكم طبعا ده ضل واضل بهذا الذي حضر النبي قال اياكم وإياهم فلا يفتنونكم ولا يضلونكم فلا يفتنونكم بإيش يفتن شبهات من ورائها اللحن في الكلام واللحن في الكلام من ورائه الشبهات يتلاعب بك العاصم ها العلم العاصم العلم العلم بماذا بكتاب الله بصحة سنة النبي صلى الله عليه وسلم بالأصول التي تربت فيك على الأصلين بفهم السلفين رحمهم الله تعالى رحمة واسعة قال ويتعلقون بها علينا يتعلقون بها علينا في ذكر هنا في نسخة أخرى يتملقون والتملق يعني التودد بالزيادة شفت الكلام قال فمنها حديث الناس هذه من الأحاديث المقترعة إما اخترعوها أو اخترعت لهم ونسبوها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبنوا عليها خيالات بالعقل المجرد يشككون فيه وليس بخبر نعم وإنما هو مثل ضربة وإنما هو مثل ضربه بعض الحكماء ليظهر بذلك فضل الآخرة على الدنيا فأما أولى فإنما انتحوا به إلى أن ما في الآخرة ليس على حقائق ما في الدنيا وأن ما في الدنيا من أمر الآخرة أسماء لا معاني ها حط المعاني جنب الحقائق تمام حتى نسبوا ذلك الى ابن عباس قال ابن عباس فين قال دور انت بقى اخضر في كتب السنة ايه يا ابن عباس دور في كتب السنة طب دي اجابة دي نعم والصدر الاول ليرتبوا عليها ان امور الاخرة انما هي اسماء محضة لا اشتراك بينها وبين معاني الدنيا في الوجود إلى ما في الدنيا لا اشتراك بينها وبين معاني الدنيا في الوجود نسبتها إلى ما في الدنيا نسبة البحر في المنام والأسد والحمار والدواني طبعا من الدنو، ها الدنو الذي يختم كتاب الملك الى الملك والشجاع وملك الموت والمؤذن قبل الفجر في رمضان في الدنيا، بل هذان اقرب من زينب. ولهذه الامثال والاخبار معاني صائبة وفي منهج التحقيق سائرة. ذهب المصنف رحمه الله تعالى الى بيان صفة الجنة وكيف يرد على المتكلمين والملحدين الطاعنين في الاخبار الغيبية بالذات، تمام. وهذا مسلك عقائدي في صنايا كلامه رحمه الله تعالى، تقعيد وتأصيل لمن تأمله رحمه الله تعالى رحمة واسعة. نقف لسه؟ طيب لسه خمس دقائق. طيب نكمل هذا. قال: وذلك أن البنية في الدنيا مبتدأة بترتيب وتوليد، وهي في الآخرة منشأة دفعة في كرة، وهي في الدنيا تستحيل وفي الآخرة تثبت، وفي الدنيا تفنى وفي الآخرة تدوم، وفي الدنيا منحصرة وفي الآخرة لا تنحصر، وفي الدنيا نافعة من وجه ضارة من آخر، محمودة من نوع مذمومة من غيره، محبوبة في حال مكروهة في أخرى، وفي الآخرة متحدة كل صفة عن مقابلتها، وهكذا أبدا حتى يكون الكل كاملا صدر عن كامل لا نقص فيه إلا عن كمال وجب للإله الحق من الأولية والتقدس عن الحدث. ده معتقد أهل السنة في دين الروافد، يقولون بالبداء على الله، وهذا وحده مخرج من الملة. ده طبعا كاف وحده، كما قعد الغزالي ابن العربي لما وحدة تخرج نهيك عن ايه علم ما. هذا معتقد أهل السنة والجماعة. وجواز تفرق الآفات والنقص، لسيما وقد علم بالدليل كل عاقل أن الدنيا حقيقة على ما هي عليه، والآخرة حقيقة على ما هي عليه، وليس ما يستغرب بينهم. ما هنا موصول بمعنى الذي، وليس ما يستغرب بينهما من التباين، وهما مخلوقتان بأغرب من التفاوت الذي بين الخالق والمخلوق في الذات والصفات، ولكل واحد من هذين القسمين الأعلى الأشرف والأسفل الأدنى حقائق وما بينهما من التفاوت، ولم تبطل حقيقة الأكمل حقيقة الأنقص، بل وجبت لكل واحد صفاته. طبعا وجبت هذا الوجوب مع الإقرار بالتفاوت على قاعدة قول ربنا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، والدنيا حقيقة والآخرة حقيقة، مع الفارق بين مفهوم الدنيا وبين مفهوم الآخرة. قال ابن العربي رحمه الله تعالى: وقد أرسل الله الرسل إلى الخلق على اختلاف أطوارهم في أزمانهم، فما قال أحد منهم أنا في غير حقيقة، وإنما كانوا ينفون الحقائق عن أقوال الرسل في دعاويهم التوسط، وهم متفقون على الإقرار على إقرار الحقائق في نصابها وإتيانها من بابها، وإنما قابلوا أدلة الرسل بالشبهات، وجروا في ميدان النظر والدلالات. الدلالات اللي بقى هنا العقلية البعيدة عن النقلية، البعيد عن ايه؟ عن النقلية. فعاند من عاند وسدد من سدد. قال رحمه الله: ويحتمل ان يكون ابو حامد اي الغزالي قد بنى هذا على مذهب الصوفية في ان العلم من ثمرات العمل، وهو وان صح كان قلبا للقوس رتوة، فليس في اول رتوة، يعني من حيث الإقبال والإدبار هنا، وإنما يكون ذلك دعوة النظريات أو في الزيادة على مقتضى الأدلة، وربما شبه في ذلك بقوله تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله. فأفاد هذا الظاهر أن العلم ثمرة التقوى التي هي أصل الأعمال، وترجمة جميعها أو كلها. وأثر ذلك عن مالك رضي الله عنه، الإمام مالك رضي الله عز وجل عنه وأرضاه. طبعا لابد بقى هنا من الوقوف هنا عشان وقت الصلاة، وإن كان إن شاء الله نرجع إلى هذا إن شاء الله تعالى في مجلس قادم. هو هنا حتى نقف على بينة، الإمام ابن العربي رحمه الله تعالى يرد على أبي حامد الغزالي صاحب الإحياء بأن العلوم لا تأتي بالتجليات، شغل الصوفية لا، لا يأتي بالإيه؟ بالتجليات، إنما يأتي بالنقليات، ورأس النقليات الله، كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. هو نفسه أظهر ضعفه بلسانه في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فرد ابن العربي هنا على أبي حامد الغزالي دعواه أن العلم يأتي بالإيه؟ بالتجليات. نقول لا، لا يأتي بالتجليات بذاته، إنما العلم يأتي بالمنقولات. قال الله صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بثاني سلف الأمة الأخيار. وأخذ يستطرد ابن العربي رحمه الله تعالى في كتابه هذا المادع العواصم من القواسم يسر الله إتمامه وجمعان الله وإياكم عليه على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.